المرفوع، وكذلك حكم المقبوض للسوق. ويستثنى من ذلك المبيع المأمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد، إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام لغير فعل منه.
طيب، قول الثاني والثالث وش يعني قوله وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح مثل العريض أو محظور كالمغصوب أو بغير فعله كالزكاة. أي المضمونة كل ما يجب على من بيده ضمانه فهي عن المضمون، مثل المقبوض بالسوم ومثل المغصوب ومثل العري على المذهب. المهم كل شيء يكون مضمونا على من هو في يده فهي عين مضمون.
القاعدة الثالثة والأربعون، فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض
أو باليد القابض
لما لغيره.
باليد تقف، لأن هذه الترجمة بمنزلة الباب، ولهذا خطأ الطابع أخطأ. الواجب أن يقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن إلى الأعيان بالعقد أو باليد، حطها عنوان. طيب، يحسن إذن أن نضع شرط بين اليد والقابض.
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لنا لغيره لا يحجو إلا أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن. وكذا إذا استند إلى إذن عرفي.
إن استند.
وكذا إذا.
إن. عندكم إذا؟ إن. عندكم إذا ولا إن؟ إن. إذا إن أحسن. تناسب. لأن الأول في يقول إن.
وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لما لغيره من التلف ونحوه، وحكى في التلخيص وجها بضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدا آبقا ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لرده وإن خلى عن ذلك كله.
لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لرده. ها؟ عندك كذلك؟
إيه.
وخليها نسخة.
وإن قال عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان في الجملة. هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة أقسام.
طيب، فهمي الاسم الأول، المال القابض لمال غيره، القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لفظي. وما ذكر اللفظي لأني وضوح. مثال الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل بغير إذن، بغير إذن، يعني بغير إذن لفظ وبغير إذن عرفي. نعم، من الذي أذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تبقيها حتى تنشدها؟ الشرع. الإذن العرفي هو ما حصل عند الإنسان لإنقاذه. مثال ذلك، وجدت لصا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل، الماشية، يأخذ الماشية ولص، فاستنقذتها منه واستوليت عليه، هذا إذن شرعي ولا لا؟ هذا إذن عرفي، يقول له إذن عرفي. وجدت الماء قد جرى ليجترف مال هذا الرجل، واديا وجدته متجه إلى مال شخص، فأخذت هذا المال لئلا يفسده الماء، هل أذن لك؟ ها؟ لا، لكن هذا إذن عرفي يقولون. هكذا قال المؤلف، ولهذا يقول ما إلى المعرفي كالمنقذ بما لغيره من التلف ونحوه. وعندي أن هذا النوع من الاستيلاء يعتبر بإذن شرعي عرفي، شرعي عرفي. ليش شرعي؟ لأنك مأمور بإنقاذ ما لغيره، قل لا مأمور بإنقاذ مال غيرك، ومنهي عن إتلاف المال. وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي أن أنقذ مالك من التلف؟ لقال نعم، ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من التلف، ولو لم أنقذ للامني على ذلك. هذا إذن عرف. أما الإذن اللفظي فهو داخل في قولهم في أول كلام، إما أن يقبضه بغير إذن، إما يقبضه بإذن، فصار الإذن في قبض مال الغير ثلاث أقسام: إذن لا أول إذن لفظي، إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرف. أما الإذن اللفظي فأن يعطيك الرجل مالك وخذ هذا انتفع به، كالعارية مثلا والوديعة. والإذن الشرعي مثل مال اليتيم أو اللقطة أيضا. والإذن العرفي كالذي قبض المال لينقذه من التلف. طيب، إذا كان بإذن شرع أو عرف أو لفظ، هل يضمن القابض ولا لا؟ نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، ولهذا قال المؤلف فلا ضمان عليه، وإن خلا عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان في الجملة.
فهنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنع من تسليم فهو غاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم، كتسليم العوض على وجهه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة، وإن لم يكن ممتنع من التسليم بل باذلا لهم فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون
المذهب. هذا واضح؟ حين القواعد هذه تبيها ناس فقهاء كبيرين. إذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك، مثل وش هو العقد اللازم اللي ينقل الملك؟ كالبيع، البيع مثلا، ولم يقبضه المشتري المالك بعد، يعني المالك الذي هو المشتري، فإن كان ممتنعا عن تسليمه من الممتنع؟ البائع. نعم، أبى أن يسلمه فهو غاصب، البائع غاصب حينئذ، يترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان. مثال ذلك، اشترى مني سيارة، اشترى مني سيارة شراء لازما، فهنا يجب علي أن أسلم السيارة له بطلبه، فإن امتنعت فأنا غاصب، أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة، سواء كان بتفريط مني أو بغير تفريط، وأضمن أجرة السيارة أيضا. السيارة قد تؤجر في اليوم 100 ريال مثلا، فأضمن أجرتها لأنها بقيت عندي بغير إذن لا من المالك ولا من الشارع ولا من العرف. يقول المؤلف: إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجه، يعني على وجه من الوجوه، على قول، لأن فيه قول يقول: يجوز لك أن تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلمك العوض، وهو ما يعبر عنه بما سبق من حبس المبيع على ثمنه، هذه واحدة. أو لكونه رهنا عنده، يعني أن البائع لما باع لي السيارة قال: أبيك ترهن لي إياها حتى تأتي بالثمن، صار بقاءها عندي عند البائع، هذا حق ولا لا؟ بحق، فلا يضمن. أو لاستثناء منفعته مدة، مثل أن أقول: بعت عليك السيارة في 100 وتم البيع وانتهى وعطيتها الدراهم وكل شيء، لكن قلت أنا أريد أن أنتفع بها لمدة 10 أيام، أو أن أنتفع بها لأصل إلى مكة وأرجع، فبقاوها عندي الآن بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن، فلا ضمان عليه لأنه بإذن. طيب، صار يستثنى من ذلك 3 مسائل. أولا، إذا حبستها لتسليم العوض اللي هو الثمن. ثانيا، إذا حبستها لكونها رهنة. ثالثا، إذا حبستها لأني استثنيت المنفعة. وإن لم يكن
ممتنعا من التسليم فالباذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب، إلا أن يكون المأخوذ عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة. وبماذا يأخذ من ضمانه؟
إذا لم يكن ممتنع من التسليم فإنه لا ضمان عليه، لكن المؤلف يقول إيش؟ فلا ضمان عليه في ظاهر الجملة، في ظاهر المذهب، إلا أن يكون المأخوذ عليه مبهما كقفيز من صبرة. أول، القفيز ما هو؟ القفيز مكيال، مكيال معروف، والصبرة الكومة من الطعام. فإذا بعت عليك قفيزا من هذه الصبرة، نعم، فهل علي ضمانه؟ الجواب نعم، لأنه مبهم، لم يتعين ملكي في هذه الصبرة، بل لي منها قفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة، على البائع ضمانه في الجملة، وبما لا يأخذ من ضمانه إلى آخر. نعم.
وبما لا يأخذ من ضمانه؟ قال الفرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري. وهل يحصل القبض بمجرد التقلية مع التمييز، أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟ على روايتين، فإن اعتبرنا النقل امتد الضمان إليه. وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل؟ على وجهين، أشهرهما أنه يسقط به، والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال. وذكر القاضي في خلافه في مسألة،
والظاهر أنه يسقط النقل هذا الضمان، يعني مثلا إذا بعتك شيئا مبهما قفيز من صبرة أو معين، وقلت تعال أقرب، ولكنك تهاونت لم تقدر، فتلف هذا الشيء فالصحيح أنه لا ضمان عليه. ليش؟ لأن نقول من المفرط في هذه الحال؟ المشتري. أنا أقول لك تعال خذ ملكك مني، فكني منه. نعم، أنا أحب أن تفرغ لي هذا المكان لأنتفع به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أما أنا فلا ضمان علي لأني ما جرى مني تفريط ولا اغتصاب. هنا
وذكر القاضي في خلافه في مسألة الجوائح أنه ظاهر كلام أحمد وفيه بعد، ثم وجدته منصوصا صريحا عن أحمد في الثمرة المشترات قبل صلاحها بشرب القطع
قبل بدو
قبل بدو من التدارك المشترات إذا خلينا نسمع. قبل بلوغ الصلاح،
قبل بلوغ صلاحها بشرط القطع إذا أخرها المشتري حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها أنها من ضمان البائع، معلما بأنها في ملك البائع وفي حكمه، نقله عن الحسن في ثواب
منكم في حكمه أو في حكمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا أثرنا التقيما
كم سبحة؟
لأنه يحفظ التمكن من القبض، ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب لحصول التمكن من القبض، ولعل اشتراط النقل إنما يخرج على الرواية الأخرى وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضمان هنا إلا بحقيقة القبض دون التمكن منه، والأول أظهر، لأن الذي يجب على البائع التمييز أو التمييز والتخلية وهو التسليم، فأما النقل فواجب على المشتري لأن فيه تفريغاً لملك البائع من ماله، فيكون بتركه مفرقاً فينتقل الضمان إليه، ويشهد له شراء الثمرة في رؤوس النخل، فإن الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصحيح. ولكن هل يعتبر انتقال الضمان التمكن من القطع أم لا؟ خرج ابن عقيل على وجهين من الزكاة، ورجح عدم اعتبار التمكن والذي عليه القاضي والأكثرون اعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان، فلا يزال في ضمان البائع حتى يحصل تمكن المشتري من النقل. وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن، كما قال في مسألة الجوائح، وكذلك حكم المملوك بصلح أو خلع أو صداق.
هذه مسألة الجوائح، يعني إذا باع الإنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل وتلفت هذه الثمار، فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن إذا وصلت إلى أوان الأخذ وفرط المشتري بترك أخذها، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخذها، يعني إلى حد جذها، وفرط المشتري، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. وكذلك إذا كانت الثمرة مما يخرف، يعني مما يؤخذ رطبا، وفرط المشتري فلم يأخذها رطبا فإنه لا ضمان على البائع حينئذ. نعم، هذا ما نقول المؤلف في مسألة الجواب. وخلاصة القسم هذا أن نقول الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالا لازما تكون من ضمان المشتري، لكن هل يشترط التمكن من القبض أو لا يشترط؟ على قولين، أكثر الأصحاب يرون أنه يشترط، وابن عقيل رحمه الله يقول إنه لا يشترط. أما الأشياء المبهمة كقفيز من صبرة فإنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنها لم تتميز المشتري حتى تكون من ضمانه. نعم.
القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى يد المعقول له ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان، أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستاجرة إذا انتهت المدة، أو العين التي أصدرها المرأة أو أقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة، كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها لأصحاب وجوه، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، فإن كان مضمونا عليه كان بعد انتهاء العقد مضمونا له وإلا فلا، وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب الكافي في آخرين اعتبارا لأحد الضمانين بالآخر. فعلى هذا إن كان عوضا في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح، وإن كان غير متميز ضمن، وإن كان في إجارة ضمن بكل حال. والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسق المشتري، أو يشارك فيه الآخر كالفسق منهما فهو ضامن له لأنه بسبب
تسبب، يعني هو تسبب كذا عندكم؟
لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده، وإن استقل به الآخر كفسق البائع
كفسق البائع
وطلاق الزوج فلا ضمان، لأنه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره. وهذا الوجه ظاهر ما ذكره صاحب المغني في مسألة الصداق. وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة بعد انتهاء المدة، لأنه تسبب بعرف العقد مع المؤجر. ووجهه أن الإذن في القبض إنما كان لازما للوجوب الدفع.
لوجوب الدفع ولا الأمين؟ الله
الملك. ولهذا يتملك المشتري والمستاجر أهله بدون إذنه. فبعد زوال الملك لا يوجد إذن سابق ولا لاحق، ولو قدر وجود الإذن في القبض فإنما أذن في قبض ما ملك عليه، فلا يكون إذنا في قبض ملكه هو. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون، وإلا فلا يكون البيع بعد فسخ مضمون، لأنه كان مضمونا على المشتري بحكم العقد ولا يزول الضمان بالفسخ.
صرح بذلك القاضي في خلافه. ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب الخبر، وأنه لا ضمان في الإجارة، لأن العين لم تكن مضمونة من قبل. وصرح
فيها من تكون فيها من تكون فيها لأن العين
لم يكن فيها مضمونة.
لا لم تكن، على كل حال لم تكن أحسن. لم تكن
مضمونة.
يعني عندي فيها فيها مصحة. حطوها نسخة. لم تكن فيها نسخة.
قبل مضمونة.
أي بين تكن وبين مضمونة.
فيها.
لم تكن فيها مضمونة من قبل.
وصرح بذلك القاضي وغيره بوجه
ويوجه
بأن المبيع والصداق إنما أقبضه لانتقال ملكه عنه بخلاف العين المستأجرة، فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه، فكان إذن في قبض ملكه بخلاف الأول. حتى قال القاضي وابو الخطاب لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حبسها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا. والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. صرح بذلك أبو الخطاب بالانتصار، لأنه حصل تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمن، كما لو طارت الريح إليه ثوبا. وكذلك اختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق.
وظاهر هذا هو أصح الأقوال، أصح الأمر في هذا. أنتم فاهمين أصل المسألة؟
لا.
كيف؟ طيب، يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني أن يعقد عليه عقداً وينقله إلى يد المعقود له، ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان: أحدهما يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه، نعم، وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة إذا انتهت المدة. مثال ذلك: بعت عليك ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسخ. أبلغني المشتري أنه فاسق من العقد، أنه فاسق العقد، قالوا أن الثوب ما بيه لأنه معيب، فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذت منه فتلف. صحيح أنه في هذا الحال لا يضمن، لأن وجوده بيده كان بإذن مالكه، فليس معتديا، ليس معتديا حتى نقول إنه ضامن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت، فلا ضمان علي. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس مني عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الأول، هو الرابع، أنه لا ضمان لأنه حصل بيده بإذن مالك، فليس معتديا. وإذا لم يكن معتديا فإن كيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، يا عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني، وصار يماطل به، ففي هذا الحال يكون ضامنا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم.
والوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة وبين أن ينفسخ
أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ
العقد. في الأول يكون أمانة محضة، لأن حكم المالك ارتفع وعاد ملكه.
عندنا حكم الملك نسخة تملك الملك. الملك
لأن حكم المالك ارتفع وعاد.
عندنا الملك نسخة أظن أصح نسخة.
ارتفع وعاد ملكا للأول. وفي الفسخ يكون مضمونا لأن الفسخ يرفع حكم العقل بالكلية فيصير مضمونا بغير عقل أو على وجه السوم بصورة البيع.
إيش؟
مقبورا.
صح. عندنا المكتوب في الأسفل نسخة.
عندنا
نسخة. مقبورا ومكتوب عليها صح. نعم.
وممن صرح بذلك الأزدي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعين وصرح بأنه يضمن نفسه فيما قبل الفسق وجعله بالقيمة لارتفاع العقل ويصير مقبولا على وجه السوء
ومصيره مقبولا.
ومصيره مقبوضا على وجه السوق. ونقل الأكرم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه فخرج في نقص فقال للجافر قل هو أعطيني غيره فقال أمسكه معك حتى أبدله لك فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن.
الساعة
إنما هو الساعة مؤتمن. فيحتمل أن يكون مراده أن المنسوخ بعيب بعد فسخ أمانة ويحتمل وهو أظهر أن يكون إنما جعله أمانة بأمر المعطي بإمساكه له فهو كإيداعه منه. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن.
وإنما قال المؤلف أظهر لأن الإمام أحمد قال لا ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن. الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البدل. فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر. ولكن كما قلت في الأول في الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمن عليه ما لم يتعدى أو يفرق.
والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين ففيه وجهان.
فيها
أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابا للإذن السابق والائتمان كما صرحوا به في الإجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسماة.
خلافيهما أحسن لأنهم يعني أثنين. وش الخلافين؟ كتب كتاب اسمها الخلاف يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة.
في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبا هذا
بس إلى جاره
ثوبا
عندكم ثوبا؟ فأنا عندي أنا نسختي وثوبا لكن خطأ كان أحد منكم في نسختي.
هذا يحتمل أنه
وهذا
واو متأخر
أيها
وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الجهل لأن الواجب التمكين منه
تمكن نسختين تمكين والتمكن
لا حمله إليه كما تقدم والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض، فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها كذلك، وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ. والوجه الثاني
ولكن يقال إنه إذا كان عقد مضمنا كان فسخ كذلك فيه نظر، لأن الفسخ ما دام أن هذه بقيت بيدي بإذن صاحبها، نعم، فإنه لا ضمان عليه. نعم.
والوجه الثاني أنه يصير مضمونا إذا لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. كمن أطار تبريح إلى داره ثوبه وصرح به القاضي في موضع آخر من خلافه في الوديعة والوكالة.
هذه مهمة. إذا أطار تبريح ثوبا إلى دارك وجب عليك فورا أن تخبر صاحبه أو أن تسلمه له، ولا يجوز التأخير، لأنك تعلم صاحبه، فإذا علمته وقد حصل هذا الثوب بيدك بغير إذن من مالكه فإنه يجب عليك أن تبادر إلى تسليم. وكذلك لو وجدت قلما أو ساعة وأنت تعرف صاحبه فإن الواجب عليك المبادرة إلى إخباره أو تسليمه إياه، ولا يجوز لك أن تؤخر، لأن في تأخيرك عدوان عليه، فإنه إذا تأخرت في إعلامه أو تسليمه قد يظن أنها ذهبت فيذهب ويشتري غيرها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. والمهم أن كل مال حصل بيدك بغير إذن مالكه فإنه يجب عليك المبادرة إما إلى تسليمه أو إلى إخباره. نعم.
وكلام القاضي وابن عقيل يشهر بالفرق بين الوديعة والرهن، فإنهما علل كون الرهن أمانة بأنه أمانة ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة، كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه. وهذا التعليل مقتضى الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة، لأن هذه العقود كلها مشتملة على ائتمان وتصرف، فإذا زال التصرف بقي الائتمان، بخلاف الوديعة فإنهم ليس فيها غير ائتمان مجرد، فإذا زال صار ضامنا. وحكم المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانها كما ذكرنا.
من ضمانها ولا من ضمانها؟ طيب عندكم وحكم المغصوب ولا الغصوب؟
الغصوب.
وأن عندك
المقصود.
طيب إن كانت المقصود فالصواب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، المقصود مفرد. أما إذا قيل الغصوب فإنه يقال من ضمانه، وعليه يحط نصف الغصوب نصف. جمع غصب.
القسم الثاني أن تحصل في
ثالث.
الثالث أن تحصل في يده بغير فعله.
أن يحصل بالله لا بالياء. حطوا فتحة. حطوا نقطة.
أن تحصل في يده بغير فعله.
أن يحصل في يده بغير فعله.
كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده، فلا يجوز الإمساك بدون إعلام المالك
له. فلا يجوز
له.
له. يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق، لأن المالك لم يأت منه. وقد نص أحمد في رواية ابن هانئ بالرهن أنه لا يقر في يد الوصي حتى يقره الحاكم في يده، فإن كرفت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط، وكما لو تلفت اللقطة قبل ظهور المالك، ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه العقيل في البيع، وإن تلفت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن. وحكى صاحب المقنع وجها آخر، وأشار عليه صاحب الترخيص أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده، كما لو انقضت مدة الإيجارة ثم تلفت العين بيد المستأجر وبينه وبينهما فرق، فإن المستأجر مستصحب للإذن في القبض بخلاف هذا، وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما سبق. ووقع في بعض كلام القاضي أنها
وفي كلام العقيل وعبد الخطاب الثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. عندك في كلام العقيل وابن الخطاب الثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. عندك حاشية؟ محطوط برا. طيب اكتبوه بعد إذا ثوبا كما سبق. وفي كلام من عقيل وابن الخطاب وفي كلام من عقيل وابن الخطاب في الثوب لا يجب دفعه بدون العلم والمطالبة. لا أظهر أنها أصل، أنا عندي مصحة تصحيح.
ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده، ولعل مراده مع علم المالك وإمساكه عن المطالبة فيكون تقريبا. ولو دخل حيوان بغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء، لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل.
هذه تقع كثيرا، الأخيرة تقع كثير في المواشي في البادية. يدخل مع غنمك شيء، يعني يجي مثلا مع الغنم شيء آخر، يجب عليك أن تطرده، ما تبقيه، لأنك إذا أبقيته فقد منعت صاحبه من وصوله.
ما قبضه آكله لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب، قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين، وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر ما لا غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم. ولو وهبه شخصا من عين ثم أقبضه العين كلها في المجرد والحصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده. واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبض لينتفع به بلا عوض، وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إيجار، وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة. ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرين موتا لم يعتق لموت الأول منهما، ويكون
في نسخة بموت
م.
بالباء والثانية النصف الثاني كيف؟
فصل
هي فصل من القاعدة أمس ما حطت عليه إشارة ترى القاعدة عند الناس في التصحيح إذا وصل إلى حد يكتب بلغ بلغ على الهامش إيه خلاص اللي عندك حطوها نصف يعلم يعتق لموت الأول حط نسخة في موت لأن ألبى أوضح
ويكون في يد الباقي عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد
هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوض فهو ثلاثة أقسام أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير والمراد هل العارية مضمونة ولا لا؟ نقول أما إذا تلفت فيما استعملت له فهي غير مضمونة غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك مثاله أعرتك من شفة تعرفون من شفة؟ فبدأت تستعمل عنك مع طول الاستعمال تلف الخمل الخمل نعم وش هو الخمل؟
اللي هي الفتل البارد
إيش؟
البارد.
الشعر اللي هي هذا أقرب شيء ولأن ما يزول هذا الشيء هل أضمن ذلك أم لا؟ الجواب لا الجواب لا أضمن أعرتني قلما أعرتني قلما فتلف من كتابة به قلم الرصاص تعرفون يسرق ولا لا؟ ها؟ إذا كتبت يزول المادة التي ويتلف هذا أيضا لا, لا, لا أضمن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياها من أجله أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب في ظاهر المذهب مثل أعرتني ساعة لمدة 10 أيام انكسرت الساعة فعلي الضمان أعارتني سيارة فاحترقت فعلي الضمان أعارتني بهيمة فماتت فعلي الضمان هذا ظاهر المثل سواء حصل مني تعدي أو تفريط أو لم يحصل وعلل ذلك بهذا التعليل العجيب قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه لأن الشرع لأن إذا الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء الإذن في الثلاث من باب اللزوم نقول أولا هذا القياس فيه نظر وجهه أن استعمال المضطر مال غيره ليس بإذن مالكه ولا لا هو بإذن مالكه ولا لا بل بإذن الشرع والشرع إنما أباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه فهذا الذي اضطر إلى طعامي وأكله حق لي باقي أنا ما أذن فالشرع أذن لك لأجل أن لا نقول إنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ولا تقل فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا بالتعدي أو التفريط ولكن هذا في العقد المطلق فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح لأن المستعير هو الذي التزم بذلك وعليه فنقول
الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعدد أو تفريط أو شرط. هذا هو الصحيح.
أو تثبت
الثاني
أو ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض، لكن إذا تلفت الوديعة من بين مالك ففي ضمان خلاف. فمن الأصحاب من يبني على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله إمارة على تفريط فيها. وقد
فرق إمارة كل أمارة أمارة، لأن الإمارة هي من الأمير، الإمارة هي الولاية، وأما الأمارة هي العلامة. نعم.
أمارة على تفريطه فيها. وقد فرق أحسن بين العارية والوديعة، لأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة مفردة.
إيش؟ وفي الوديعة؟ معطاة. كذا عندكم؟
لا.
أنا عندي معطاة. ها؟ لكن في نسخة عندي في الأسفل نقول لعلها مقطع مكتاب ما لا صح. إذا الصواب اللي عنده نسخة من نسختي يكتب في الأسفل على قول لعلها مقطع أكتبه صح. نعم.
وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك الوصي والوكيل بغير جرد، حتى لو كان له دين وعليه دين
حتى لو كان له دين والآخر عليه دين.
حتى لو كان له دين
والآخر عليه دين. أنا عندنا حتى لو كان له دين وعليه دين.
والآخر
عليه دين. إيه نسخة مات في نسخة هذا المعنى.
والآخر عليه دين.
طيب نشوف إذا بينا كان نعم.
حتى لو كان له دين وعليه دين. فوكله في قبض مال له وأذن له
في قبض دين.
فوكله في قبض مال له
وأذن له أن يستوفي حقه منه، فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه. نص عليه أحمد في رواية المسند عن داري.
طيب هذا القول أيضا فيه الصحيح أنه لا ضمان عليه حتى وإن تلفت من بين ماله الوديعة. تعرفون الوديعة؟ ها؟ وشنو؟ يعني دفعت مالي لشخص يحفظه، هذه الوديعة. فتلف المال عندك، فالمذهب هو الصحيح أنه لا ضمان على المورع إلا إذا تعدى أو فرض. والقول الثاني أن عليه الضمان إذا تعدى أو فرض أو تلفت الوديعة من بين ماله. كيف من بين ماله؟ يعني مثلا ما أنا حاطه مع مالي فتلفت هي ومالي لم يتلف، يقول هذا يضمن، لأن كونها تتلف من بين ماله يدل على التفريط، ورى ماله ما تلف معه. ولكن الصواب انه لا ضمن عليه الا بتعدي وتفريط. نعم.
القسم الثالث ما قبضه لمنفعه تعود اليهما، وهو نوعان. احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه الثور. فاما الاول فهو المقبوض بعقد كافر، وهو مضمون في المذهب لانه قبضه على وجه الضمان ولا بد. ونقل ابن مشيش وحرف عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوب. وكذلك صاحب
ما
عندي
على وجه
المقبوض على
الثوب
إيمان
حفر الثوب
على وجه السمع اللي عندي أصح على وجه السمع. نعم.
وكذلك صرح بجريان الخلاف فيه ابن الزاروني في فتاويه، ونقل حنبل عن أحمد في الجبهة للثواب إن أراد رده على صاحبها، وقد نقصت بغير استعماله له يضمن من نقل
بغير
استعماله له.
لا بغير استعماله عندك لام ها مرتين أجل اشتغل الثاني أبوها مكرر استعماله هنا
بغير استعماله يضمن من النقص
لم يضمن أغادي لها الثاني لم يمكن لم
الله لم تكبله
تكبله
مطمئة
طيب
نقصت بغير استعماله لم يضمن من النقص
لم يضمن النقص كر من مرتين خط لم يضمن النقص. نعم.
وشبهه بالرهن وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا، وقد رده أبو البركات في تعليقه على الهداية ثم اختاره وتخريجه على أن الهبة للثواب يغلب فيها حكم الهبة، ومن حكم الهبة ألا يضمن نفسها. قال ولازم هذا أن نقول لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد. قال وهذا عندي أحسن وجوه. قال ومع هذا فيه نظر، وهو كما قال، لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله، ولما صح تشبيهه. ويحتمل عندي تخريجه على أحد وجهين، إما أن يكون على أن الهبة بالثواب المجهول فاسدة فيكون ذلك موافقا لما روي عنه بالمقبوض بعقل فاسد أنه غير مضمون، وإما على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه فدل على أن له إمساكه، وذلك لا يكون إلا مع الصحة. فعلى هذا إنما لم يضمنه النقص، لأن الهبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض. وكذلك شبهه
ولذلك
شبهها بالرهن، وسنزيده إيضاحا في المقبوض بالثوم إن شاء الله تعالى. وأما المقبوض على وجه الثوم فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير.
عرفنا هذه المقبوض لمنفعة الطرفين، القاضي والمقدر، مثل المقبوض بعقد فاسد. مثال المقبوض بعقد فاسد: لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية، فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة فاسد، لأن الله تعالى يقول ذروا البيع، فإذا بعنا العقد فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت أنا الثمن، فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت، لا يحل لك أنت أن تتصرف فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن. عرفتم؟ لكن هل هو مضمون على القابض أو غير مضمون؟ المذهب أنه مضمون، لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن، ملكي على هذا الشيء، فهو مضمون عليك عينه ومنفعته. عينه واضح منفعته، إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر. ولنضرب المثل ببيت: بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية، بعد نداء الجمعة الثانية، عرفت؟ البيع حكمه باطل، فالبيت إذن على ملكي أنا، البيت على ملكي أنا. فعلى المذهب ألزم بدفع أجرته، ألزمك بدفع أجرته. ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل. البيع باطل وقع بعد أذان الجمعة الثانية.
لكن كيف يضمن؟
أظن لأن ملك لأن قبضه إياه على غير عقد صحيح، فأنا أضمنه. كيف أضمنه؟ أقول إذا بقي عنده سنة مثلا، إذا بقي عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة، وإن نقص البيت أو مثلا تكسرت الأبواب أو ما أشبه ذلك فأضمنه النقص. أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه الثمن، أرد عليه الثمن.
والتصرف بالثمن
ما نعم، إن تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه، ربحه يكون بيني وبينه يتصرف فيه، وإن ما تصرف فأنا أعطيه دراهم وأخذ ملكي وأخذ أجرته وأخذ نقصه. نعم هذا هو المذهب، ولهذا يقول وهو مضمون في المذهب، لكن نقول نقل بعض الأصحاب من أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوم، وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه الثوم. نعم. وأما المقبوض خلنا نشوف الآن. نعم. وأما المقبوض
على وجه الثوب، فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي وابن عقيل، وصحح الضمان لأنه مقبول على وجه البدن والعوض، فهو كالمقبول بعقد كافر. ثم إن كان لا يقدر الثمن
لم يقدر
ثم إن كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته، وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر؟ على وجهي ذكرهم ابن عقيل، وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله، فإن رضوه ابتاع فهو مضمون بغير خلاف. وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه
عندكم به إلى نريد الخطيئة. وكذلك ينساه مصاحبه به وانت يا وليد يا الله أنت أحسن، ينساه مصاحبه ولم يقطع ثمنه.
مشكلة عليها
إينا.
وكذلك إن ساوم صاحبه ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله، وإن أخذه بيد مالكه من غير ثوم ولا قطع ثمن ليريه أهله، فإن رضوه وزن ثمنه ففي روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه، وجعل الثمن
ما في عليك. كيف؟
أنا
غير مضمون. كيف؟ ما هي عليك؟
لا.
إذا عندي عليك. وليد. هي عليك؟ ها؟ مرتفعي بس تكسرها عنا.
يعني
فوق الصدر. أي نعم. ملحقة يعني. طيب ما في. علي أحسن.
وجعل السامري الضمانة
في السامري. نصف إلى سامره.
وجعل السامري الضمان فينا قطع ثمنه مبنيا على أنه بيع بالمعطاة بشرط الخيار، وهذا يدل على أنه يجري في الخلاف إذا قلنا لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك، لأنه علل الضمان في رواية المنصور لأنه ملكة، وعلم في رواية غيره انتفاع الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه لأنه ملك للبائع بعد،
حتى يقطع ثمنه، فقوم منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه إلى المشتري، ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يضمن أيضا لبقاء الملك فيه لمالكه. وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض في العتيب ليختار أيتهما شاء
أيتهما في نسختين أيهما عندكم بالتو ولا بس؟
أيهما
كلكم؟
بدون التاء.
لا عندنا أيتهما
ليختار أيتهما شاء فلا يضمنها. وبين أن يكون
طيب المهم الآن المقبوض بعقد السهو على وجه السهو تعرفونه؟ المقبوض على وجه السهو. طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت نأخذها ببيعه عليك، قطعنا الثمن فذهبت به لأريه أهلي انضضوه كمل وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف، علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه روايتان عن أحمد، روايتان، رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعدي أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا، وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبوض بالعقد الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، في إذن المالك دون إذن الشرع فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرغ. نقول صحيح أن الملك باق على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجرة للمالك لأنها نماء ملك، وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟
المالك،
بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس. أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقي عنده مدة ثم جاء البائع وقال والله العقد فاسد عطى بيته مثلا يقول عطني إياه وضمن النقص، هذا في نفسه منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، ربما يخدع غيره يجي الواحد غير مسكين عقب ما أذن الجمعة الثاني قال بيع علي بيتك يا فلان، قال تجزم؟ نعم. وهذا اللي يقول البائع تبي تشتري بيتي؟ قال هي كانت جازم على بيع عن تاج البيت، قال جاز شرى منه هذا المسكين فرح وخذ البيت سلم الثمن وسكن هو وأهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحثت وسألت وقالوا إن البيع بعد نداء الجمعة إنه ما يصح ولا يجوز وأن البيت بيت، يقول تأخذ منه مش مشكلة. يقول أمس يوم محتاج تقول ما خالف البيت، واليوم نعم اليوم تقول جاء. وهذه مشكلة عند بعض الناس اللي ما خافوا الله ما يهتمون بهذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من ذلك
أن كم صفحة 60 كم أول هولة
ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يضمن أيضا لبقاء الملك فيه لمالكه. وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض ثلاثين ليختار أيتهما شاء فلا يضمنها، وبين أن يكون سلعة واحدة، وهذا يحتمل ثلاثة أمور.
عندنا نسخة فلا يضمنهما مثنى، عندك سامي
ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار ويكون المعلق على الرضا فسخه لعقده، والثاني أن يكون بيعا معلقا على شرط، فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن، ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل الرضا به أو بعده، والثالث أن يكون بيعا بمعاطاة تراخى القبول فيه عن المجلس. وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب، ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غلطة فإنها تكون مضمونة عليه لأنه قبضها على وجه العوض، ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب.
وذكره إذا بدونه أحسن.
ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أحمد في المقبوض بالسوم أنه على ملك البائع، ومن ذلك لو دفع إليه كيسا.
وهذا هو الصحيح أنه لا يضمن، الصحيح أنه لا يضمن، والمسألة معروفة واضحة من المشكلة. اشتريت منه مثلا 10 تفاح فأعطاني غلطا 11، الزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول وتكون أمانة على الاحتمال الثاني، والصحيح أنها أمانة لأنني أنا لم آخذها غصبا، وصاحبها أيضا لم يعطنيها اختيارا، ولكن لما لم أكن متعديا في أخذها صارت عندي أمانة، هذا هو الصحيح.
ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل، فهل يصح على وجهين بناء على قبض الوكيل لنفسه من نفسه، والمنصوص الصحة نص عليه في رواية الأكرم، ويكون الباقي في يده.
عندك
منصوص الصحة ويكون الباقي
عندنا نص عليها قوة الأفهم عندك
يعني
فيه نصويتها استخدمتها اي تغيير حطة مين على المقدم ومين على المؤخر
بس ما
يمشي على القلم
ويكون الباقي في يده وديعا، وعلى علم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة
المقبوض على السبب. عند مستفيد. طيب عندكم على عدم الصحة؟ إيش بعده؟
قدر
حقه
كالمقبوض على السبب.
يعني قدر حقه كالمقبوض على السبب. كالمقبوض بالسبب.
أنا نسخة ثانية.
هي نسخة ثانية على السبب.
وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوم والباقي أمانة، ذكره في التلخيص. ولو دفع إلى غريم له نقدا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد فهي أمانة محضة، نص عليه.
يصارفه عندكم ولا يصادقه؟
يصادقه.
يصادقه من لا واشد يصادقه على أحسن الشرط يشتغل الخلق.
وش الصحيح؟
صحيح هذا بالأصل
يصارفه؟
يصارفه نعم.
نص عليه أحمد مع أنها قبضت المعاوضة، وقياس قول الأصحاب أنها مضمونة كما قالوا في الضامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه، عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على وجه المعاوضة وأولى، لأن القبض
من وهو أولى. أولى. وهو أولى حطونا.
لأن
وهو أولى.
على وجه المعاورة وهو أولى، لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق، فهو كما لو أقبضت المرأة لزوجها مالا عوضا عوضا عما يستحقه عليها بالطلاق قبله. النوع الثاني. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمليك لعينه.
مصلحتيهما.
ما أخذ ولا ما أخذ؟ لمصلحتيهما.
النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. وكالرهن لرواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل، والأعيان مستأجرة، والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقبول.
موصى بمنفعتها
من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. الأول الصيف إذا قبضه المحرم فإنه لا يتكلم.
ولاحظوا إذا قيل هذا أعمانة فمعناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المؤلف يقول له أمانة على كل أمانة المذهب، وفي الرهن روايات أخرى تدل على ضمانه على ضمانه المطلقة يعني بدون تعدي ولا تفريط. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال.
فالأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تقضيته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولي. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عدم الأولى فلا يقف ضمانها على عدم التمكن. فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال لأنها وجبت شكرا لنعمة الله النامي الموجود في جميع الحوض، فهي شبيهة بالمعاورة، ويستثنى من ذلك ما لم يبق تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس النخل في رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال الانتفاع به. ومن أصحاب من خرج وجها بسقوط الضمان قبل أن كان الأداء مطلقا.
والصواب في هذا أنها أي الزكاة أنها أمانة حتى بعد الوجوب، لأن الإنسان مؤتمن عليها، فلو فرض أنها تلفت بعد استقرارها بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليها لأنها بيده أمانة. وقد يفرق بين الإنسان المؤخر وغير المؤخر، ولكن يقال هذا التفريط لا وجه له لأن المؤخر يعتبر مفرطة. مثال ذلك أنا عندي زرع، زرعته وقدسته وصفيته وبقي حبا ولم أخرج زكاته، فجاء سيد فاشترفها، فعلي الضمان ضمان الزكاة ولا لا؟ ها؟ إن كان مفرط بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكني تهونت، فعلي الضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعته في مكان مجرى الماء مجرى الوادي فأنا ضامن، وإلا ما تعدى ولا أخذ فأنا أمين ولا ضمان عليه. نعم. الصيد كما قال المؤلف رحمه الله، الصيد إذا كنت أمسكته وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا يحمل إمساكه. وإن كان عندي من الأول، كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرطت فعلي ضامن. أخرت
الحرم أو بعد الحرم؟
يسوى في الحرم أو بعد الحرم، لأن المحرم يوم يحرم يجب عليه أن يتجنب الصيد.
راجح يجب
إطلاق
الصيد.
نعم. أقول له راجح يجب إطلاق الصيد. إيه نعم. إطلاقه يعني معناه أنه يبعد عن يده. مو لازم يطلق يطلق يطير مثلاً. إيه
نعم. تخلى عنه.
تخلى عنه.
لكن ما صالح. وبما كان الصيد قط.
نعم.
نهي المنهي.
المنهي عن الصيد وعن إبقائه تحت يده. وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة، الصحيح أنه لازم الإطلاق. لا بس هذا تصويت فقط. من يطرح كذا؟
القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء كالرد والتلف. أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين، فيقبل فيه قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان، ومن لوازمه قبول قوله قبول قوله بالتلف، وإلا للزم الضمان باحتمال التلف وهو لا يلزمه الضمان مع تحققه. ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت
طيب
إذا هلكت نال الموجع
دون إذا هلكت دون مال
إذا هلكت دون النار الموجع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المرجع في قبول قول الموجع في التلف لا في أصل ضمانه. وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها رواية
حكية كيف؟
حكية فيها رواية من الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية بثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة. ومنهم من حكى الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفي وهي طريقة ابن أبي موسى، فلا تخرج بذلك عن الأمانة وأما
طيب الآن التلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في التلف، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب، ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب. مثاله أودعت مالي عند شخص، هذا عندك وديع حتى من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال والله شب حريق في البيت وتلف. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة البينة بأن الحريق شب في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله في أنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق أو ما أشبه ذلك فإنه يقبل قوله، ولكن كل من قلنا القول قوله فلا بد فيه من اليمين. المثل الثاني التي تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى، كما مر علينا في ذلك المستثنى
أنها إذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط فلا ظلم. طيب هل نستثني إذا تعدى أو فرط ولا لا؟ لا ما نستثني هذا، لأن إذا تعدى أو فرط زالت الأمانة صارت يده غير عميلة. إذن يا أخوان التلف يقبل فيه قول كل الأمناء كالمودع والمستأذن والمرتهن، كل الأمناء، كل من وقعت العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله التلف مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج إلى إثبات السبب. هذا بالنسبة ليش؟ ها؟ نعم إلى التلف. وقد قلنا في القواعد كل أمير يدعي، نعم ونسيت الآن، المهم ذكرنا في شرط البيت أنه كل أمير يدعي التلف فإنه مقبول قول كل أمير. نعم هنا.
وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قوله في الرد مقبول. ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوى الرد بدون بينة، وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان.
حتى نصف
وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول في الرد بدون بينة، وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الفراقي، وهو متوجه على حال المأخذ لأن الإشهاد بالدفع إلى اليتيم مأمور به في نص القرآن، وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراطه الإشهاد عليه كالنجاح.
هذا الشهادة عليه كالنجاح. عندك كما قال الشهادة، ها؟ عندك الشهادة نسخة جل أي شهادة نسخة ثانية الشهادة.
القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن، فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول بشبهه بالمستعير. وخرج أبو الخطاب وابن حسين وجها آخر بقبول قوله في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذلك الخلاف في المستأجر. القسم الثالث،
طيب إذن الرد يختلف الأمناء فيه. من قبض العين لمصلحة مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكها فقوله مقبول، كالمودع مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكها الذي أودعه. فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد رددتها عليك قبل قوله لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. نعم هذا واحد. الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير، المستعير قبض العارية لمصلحة من؟ نفسه، لأن والمراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية، هي الدينية، ولا المدير له مصلحة دينية، لكن المراد بالمصلحة الدنيوية قبضها المستعير لمصلحة نفسه، فهذا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد، بل لا بد من البينة. وعندكم كما تشاهدون خرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجه آخر بقبول قوله في الرد لأنه أمين في الجملة،
أمين في الجملة. وهذا الوجه قوي أنه يقبل قوله في الرد لأنه أمين، قد قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط، فليس هناك فرق بين الأول الذي قبضها لمصلحة مالكها والذي قبضها لمصلحة نفسه من حيث الأمانة، كل منهما مكتمل. القسم الثالث.
القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل، والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول الرد وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما
الوكيل بغير جعل من أي الأقسام؟ من القسم الأول الذي قبضه لمصلحة غيره.
أحدهما عدم القبول، ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور، وأن عليه البينة بدفع رأس المال، وهو اختيار الحامل وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم.
وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند المتأخرين، أن من قبض المال لمصلحة مشتركة فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نعم. وراك وقفت يا سامي.
والثاني قبول قول في ذلك، وهو اختيار القاضي في خلافه وابنه أبي حسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في رواية ابن منصور في المضارب، أيضا في رجل دفع إلى آخر 1000 درهم مضاربة فجاء بألف فقال هذا ربح، وقد دفعت إليك 1000 رأس مالك. قال هو مصدق فيما قال، ووجدت في مسائل أبي داود عن أحمد نحو هذا أيضا، وكذلك نقل عنه.